عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن ننتقل إلى ختاما لمناهج المفسرين، ختاما لمناهج المفسرين. قلنا هناك من تصدى للتفسير بطريقة أدبية وأديب، بطريقة يعني أدبية وفيها يعني الأدب الاجتماعي والكلام على مسائل جمال القرآن وجمال اللغة في القرآن. أصل هذه المدرسة مدرسة الأستاذ محمد عبدو. فمدرسة الأستاذ محمد عبدو صرف في مسألة التفسير، هو حقا اهتم بلون الأدب الاجتماعي، ولكن أنا سأصدر الباب بما يزعج كثير من الناس. هو معتزل الفكر وظهر اعتزاله في تفسيره، اعتزاله ظهر في تفسيره، هو يتكلم على قول الأدب العلاء لإيلاد الخرج، صح كده؟ هو بيتكلم غير عميق، قال يعني بيتكلم عن المد والجازر والخبر والتغيرات الكونيه، مسائل بعيده جدا وكلها تاويلات وتحريفات، وطبعا اصادها في صفات نفس الامر بيتكلم على، وايضا نفي السحر ورده وتضعيف الاحاديث اللي في البخاري، صراحه اعتزال لا يخفى عن احواله. ففكره فكر معتدل، ولذلك ايضا الشيخ شعراوي في بعض تفسيراته مع انه ليس معتدل، الشيخ شعراوي ليس معتدل الفكر، لكن تاثر ببعض هذه الامور، لان هو ايضا كان دائما يرتبط بكتاب الرصد، فلذلك الاعتزال لابد ينطع على هذا الفكر. فهنا الاستاذ محمد عبده رحمه الله تعالى ونفع الله بالامه بالخيرات التي صنعها، يعني كان كما قلت من المحاسن التي صنعها، وكما قلنا كان يهتم جدا باللون الادبي، وكان كان كان قد نحى نفسه عن التاثر بالتمذهب بعيد عن المذاهب، لان كما قلنا كل صاحب مذهب كان يميل التفسير الى المذهب الذي يتبناه، فهو كان حرا في هذا المذهب، كما انه ايضا بفضل هذا الفعلاء وقف الى الاسرائيليات وقفه، يعني على الاقل انها وقفه نقول وقفه يرد فيها الاسرائيليات او ينتقد، يعني كان ناقدا ليس مقرا وليس معبئا التفسير بالاسرائيليات. وكان قد ذهب نفسي ايضا بالكلام على مسائل الاصطلاحيه والاصوليه ومسائل العلوم والفنون الكثيره التي يعني كل صاحب فن لا بد ان يجمع التفسير على نفس هذا الفن. لكن اهتمت بالبلاغه والاعجاز وتوضيح المعاني، وايضا علاج المشكلات الاجتماعيه وغير ذلك من الامور التي
التي يمدح فيها أو تمدح فيها هذه المسألة أو هذه المدرسة. ولذلك بيانت أن هذا القرآن معجزة وهي معجزة خالدة، وأن القرآن هو حقا دستور حياة للمكلفين. لكن كما قلت يؤاخذ على مسألة الاعتزال الشديد الذي هو فيه، وأيضا يعني رد الأحاديث الصحيحة في الباب وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد، كل ذلك كان من هذه المدرسة. وصراحة يعني نسأل الله أن يغفر لهم ما مضى، نسأل الله أن يغفر لهم ما وقعوا فيه، وأن يشكر له ما أحسنوا فيه. طبعا هو جري على الاعتزال لم يأخذ بحديث الآحاد في أبواب الاعتقاد. أهم تلاميذ أو أعظم تلميذ الشيخ محمد عبدل، إن هو له أثر في التفسير كبير، وكان له أثر يعني في إمامنا إمام السلفية في هذا العصر، مجدد هذه الأمة أمر دينها بإذن الله على حساب ذلك. الله حسيبه فضيلة الشيخ الإمام العلامة شيخ مشايخنا، يعني بالمناسبة شيخ الألباني هو شيخي بالوصف، شيخ الألباني شيخ الأصحاب وشيخ الشيخ محمود عطية، وهذا نفرد له إن شاء الله لقاء الشيخ محمود عطية، لأنه كثير ممن لا يعرفه وجاء، أنا دعوت إلى هنا مصر وجاء إلى هنا، كان الشيخ سعيد الروبي شيخ صالح قال أنا كأني رأيت السنة تمشي أمامي، والرجل الحمد لله مستوعب كل كتب الشيخ، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصالح الجامع وطلاب الجامع يحفظهم عن ظهر القلب، يعني رجل كان يعني فحلا وكان موجود إلى الآن في الأردن بفضل الله تعالى، عاشت الأردن بوجود فضيلة الشيخ محمود عطية، وهو فلسطيني أصلا. نعم. فهو من أماجد شيوخي، يعني من الذين يعلم الله كيف أكن لهم كل الاحترام والتوقير والمحبة. وأنا الحمد لله في كل مرة بأنزل كلام على بعض مشايخنا وفاء وعفانا بالجميل لهؤلاء. أنا سأثلث بشيخ مصر بن غير مولاي الدوميني أيضا في الحديث، لأن يعني الحديث أنا كانوا كثر عندي تعلم الحديث، شيخ محفوظ الرحمن هذا كان آية، يعني كلامه عربي مكسر وكان آية في الحديث، مع أنه هندي أصلا، وشيخ مصر بن غير مولاي الدوميني الشيخ محمود عطية وكثير من المشايخ سأسردهم إن شاء الله وبيضهم. الغرض المقصود لأن الشيخ الألباني تأثر جدا بمجالة المنار، هو ما اتجه إلى الحديث إلا بإعاز لما قرأ بعض الأبحاث في مجلة المنار، مع أن الشيخ محمد الرشيد رد أحاديث السحر وقال ما فيش سحر، ويعني هو طبعا ما قدرش يرد حديث البخاري، رده تحريفا، قال عقد عن بعض النساء وهكذا. فالمهم أهم رجل في هذه المدرسة هو محمد الرشيد، وتليه المراغي. الشيخ المراغي عنده تفسير حوالي 9 أجزاء، والذي استلبته أنت مني
الباقي، لسه
تريد الباقي كمان، هم كانوا يقولون ايش في غيره قاتل انت. نعم، هو ايضا من نفس المدرسه مثلا، الكلام على سعاده مع الشيخ محمد الشيطة بعد الاذان ان شاء الله.
الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله.
حفظكم الله موفقة مسددة لا إله إلا الله. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اهتم جدا بالتفسير، وكان يسيره على سيد الشيخ محمد عبده، وكان له من البلاغه والفصاحه والنظر الدقيق في تفسير القران، مما جعل للمجله مجله المنار قبولا عارفا. هو وصل في التفسير الى سوره يوسف. نعم. ولم يكمل، عاجلته المنيه فلم يكمل. وكان أهم المصادر عنده في التفسير هي النظر الأدبية كما قلت، وأيضا كان يسير على نهج تفسير القرآن بالقرآن مع العهد الآتي، وأيضا يستأنس بأقوال الصحابة. وكان لا ينقل من المزايا في مجلة المنار البعد عن الخوض بالإسرائيليات، وأيضا التمسك بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وأيضا ليس حجد القرآن أو تفسير القرآن بمباحث الأصول أو اللغة أو التخصصية في أي علم من العلوم. هو يشرح الآيات بأسلوب سهل لين هين رائع، ويكشف عن المعاني ويوضح المشكلات، وبعد ذلك كما قلت هو له عقلية معينة يمشي بها على نفس نهج الشيخ محمد ابن محمد عبده رحمه الله الجميع. وهو حقا كان اعدل سيرا، يعني سيرته اعدل من سيرة شيخه، وكان يهتم بالسنة. لذلك تأثر بها شيخ الألباني في هذا الباب، كان يهتم بالسنة الإشكال أنه أيضا مع نزأة الاعتزال تراه لا يخفي تأثره بالمعتزلة كما كان شيخه يتأثر بالمعتزلة، سواء في الصفات وأسماء الصفات أو سواء في مسألة فاعل كبيرة. فهو يرى بأن فاعل كبيرة لا يخرج من النار، وهذا أصل الاعتزال. المعتزلة قالوا بأن فاعل كبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم ماذا قالوا؟ قالوا في الآخرة هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، عملوا بقول الله تعالى: من عاد فأولئك، أو من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال بقول المعتزلة أنهم في الآخرة لا يخرجون من النار أصحاب الكبائر، وهذا انحراف في مسألة الاعتقاد، غفر الله له. طبعا أكثر من المجاز والتشبيه لتأويل الصفات، كما قلنا لأن لمسألة الأسماء والصفات، ولأنه معتزل الفكر. لذلك حرف أو أول في قول الله: يا الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهي على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة يطمس الوجوه، بل الله تعالى يجعل المسخ والخدش في هذه الأمة. لكنه قال، لأن المعنى هنا يعني آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، هو يقول يعني من قبل أن نطمس وجوها، يعني وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها بكيد الإسلام، ونردها خاسئة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصر الإسلام وفضيحة المنافقين. وكل ذلك تحريف، ليس تأويل، هذا تحريف. فأيضا كما قلت هو التأثر بمسائل الاعتزال. وأما بالنسبة لسحر النبي فرد ردا قويا، لكنه ما استطاع أن يضاعف حديث الصحيحين، ولا استطاع أن يتجرأ على البخاري، وهذه نعمة فيه، هذه نعمة فيه، لكن حرفه تأويلا. نعم. وأما في المعجزات لا يؤمن بالمعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يقرها، أو هو ينكرها ويقول المعجزة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ويستدل على ذلك بقول الله ومنع أن نرسل بالآيات إلا كذا بها الأولون، يعني ما أرسلنا عليك آيات. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تبعا يوم القيامة. شوف انظر، هو لما قال ذلك واستدل بالآية بالحديث، هو يستدل بالحديث على أنه لا معجزة عند القرآن. هناك معجزات كثيرة جدا وهي متوافقة، ما استطاع ردها، لكن قال بالتأويل أنها كرامات أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معجزات يعجز بها الآخرين، وهذا قطع بين، بل هي معجزات مضافة. وإلا كتاب دلائل النبوة يعني محشود فيه طائفة كثيرة من الأدلة على المعجزات التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمدح ويحمد أنه كان شديدا على أهل البدع، كفاه فخرا في هذا الباب، لكنه أيضا لم يتعرى تفسيره من النقل عن الإنجيل والتوراة والصفر القديم، العهد القديم والعهد الجديد، يعني يستأنس بها في تفسير القرآن، وهذا لا يبعد أن يكون قد حشى كتابه بالإسرائيليات. إيش الفرق بينهما؟ وهذا خطأ بين أن تستشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحيفة من التوراة في يد عمر غضبة، وعمر هو من هو في الأمة، قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولكنه دافع عن الإسلام في حياته وعمل لدين الله جل في علاه، وقد حارب الأفكار المتطرفة، وكان كما قلنا فصيحا بليغا، وكان يحب السنة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويغفر له ما مضى وما أخطأ فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو وشيخه وطائفة المؤمنين المسلمين الذين تأولوا لكنهم يعملون لدين الله جل في علاه، فنعذرهم بتأويلاتهم بإذن الله، لكننا لا نسكت على خطائهم بحال من الأحوال. والذي بعده هو المراغي، والمراغي نهج نفس النهج، نفس النهج كان المراغي، لكنه وكان بديعا صراحة، وتفسيره كان قويا وفيه ما فيه من الخير، لكنه أيضا لم يتغير عن التأثر بالمعتزلة والاعتزال في هذا الباب. طيب، هنا المغرب سيقام، وانتهينا بفضل الله تعالى. لو في أسئلة عندكم تفضلوا على الأسئلة، وإلا بعد المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة نبدأ إن شاء الله السنن، ونصلي الباب البخاري، ونسمي بالموطأ إن شاء الله حتى لا نضيع، لأن الموطأ طويل، وأنا سأقسم الحديث اليوم إلى أقسام ثلاثة، فلعل الله تعالى يبارك لنا في الوقت وييسر لنا في الأمر. جزاكم الله خير. لو في أسئلة تفضل.
أنا كده أزيد فالطلاء بعد ما نضع
جاري سؤال سؤال حضرتك يا سادي، سؤال حضرتك في النفاق، انت عايز تفصيل، فقلت لك ان شاء الله افصل لك بعد الدرس، لكن اي سؤال تاني تفضل حضرتك، انا استسمحتك في مسألة النفاق، وايضا اجبت لك طرفا منه، فأنا فيها أسئلة دائما تفضل، لكن هو سؤال إن النفاق فقط أستسمحك يكون بعد الدرس عشان نطيق فيه التفصيل. كما شئت لو سريعا كما شئت، لو مش مشاكل اعرض الأسئلة الأسئلة الذي يجاب عليه بسرعة سأجيب عليه بسرعة، والذي يحتاج إلى تفصيل سأستأذنك إن بعد الدروس إن شاء الله.
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله. بعد هذا المغرب إن شاء الله، وهي السؤال.